بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كلامنا كان ولا يزال في بيان الأقوال في علم الواجب سبحانه وتعالى، حيث يشير المصنف إلى 10 أقوال للمثبتين للعلم، وصل بنا المطاف إلى القول الخامس، وهو ما ينسب إلى ثاليث الملقي، بالنسبة إلى مالطا، منطقة مالطا، وهو من أقدم الفلاسفة في التاريخ الفلسفي البشري كما قيل. ثالث الملقي يقول: إن الله سبحانه وتعالى يعلم بالصادر الأول والعقل الأول علما حضوريا، وهذا الصادر الأول أو العقل الأول يعلم بما عداه علما حصوليا، فالواجب سبحانه وتعالى يعلم بالصادر الأول علما حضوريا، وبما عدا الصادر الأول يعلم به لأنه معلوم للصادر الأول، لكنه معلوم للصادر الأول بالعلم الحصولي والقسام صور الأشياء في ذهنه، فحينئذ يكون الواجب سبحانه وتعالى عالما بذاته علما حضوريا، وعالما بالصادر والعقل الأول علما حضوريا، وعالما بما عند الصادر الأول من علوم علما حصوليا. هذا ما قاله ثالث الملقي. قال القول الخامس: ما ينسب إلى الملقي، ثالث الملقي، بل أنه تعالى يعلم العقل الأول وهو الصادر الأول. كيف يعلمه؟ بحضوره عنده. إذن هذا علم حضوري. زين. ويعلم الواجب سبحانه وتعالى سائر الأشياء مما دون العقل الأول. كيف يعلمها؟ بارتسام صورها في العقل الأول. وحينما نقول بارتسام صورها في العقل الأول، يعني أن علم العقل الأول بها إنما هو علم حصولي، ارتسام الصور. فإذا الواجب سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء عن طريق العقل الأول، لكنه علم حصولي وليس علما حضوريا. وفيه أولا يرد عليه ما ورد على سابقه، حيث إن هذا القول يفترض أن الواجب تعالى ليس لديه علم تفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد، وهذا يعني أن ذات الواجب فاقدة لكمال، مع أن الواجب بسيط الحقيقة، كل الأشياء واجد لجميع الكمالات لا يشذ عنه كمالون. وفيه أنه يرد عليه ما يرد على القول السابق من لزوم خلو الذات المتعالية من الكمال، اللي هو يا كمال، وهو العلم التفصيلي بالأشياء، وهي يعني الذات المقدسة، هي الواو حالية، والحال أن الذات الواجبة المقدسة واجدة لكل كمال، فكيف تكون فاقدة لهذا الكمال؟ هذا أولا. ثانيا، إن هذا القول يفترض أن علم العقل الأول بالأشياء هو علم حصولي، بينما قلنا سابقا إن علم المجردات التامة هو من نوع العلم الحضوري وليس العلم الحصولي، على أنه قد تقدم في مباحث العاقل والمعقول أن العقول المجردة لا علم ارتساميا حصوليا لها، بل علومها علوم حضورية. طبعا لم يتقدم في النهاية، وإنما تقدم وين؟ في البداية، تقدم في مباحث العاقل والمعقول في بداية الحكمة وليس في نهاية الحكمة، ولكن باعتبار هو منهج دراسي. شلون الحلقات الثلاثة السيد الشهيد مرات في الحلقة الثالثة يقول قلنا في الحلقة الثانية أو تقدم في الحلقة الثانية، هكذا هنا يعتبر أنه تقدم في البداية فالطالب على علم به. زين، القول السادس، قول بعض الحكماء إن لذاته المتعالية علم حضوري بالذات، يعني الواجب عالم علم حضوري شنو؟ بذاته، ولكن ما عداه شلون؟ يقول أن الذات المتعالي، أن لذاته المتعالي علم تفصيلي بالمعلول الأول. زين، المعلول ما عدا الأول، الثاني مثلا يقول عنده علم إجمالي، العلم الإجمالي هنا بمعنى الإبهام وليس بمعنى البساطة، له علم تفصيلي بالمعلول الأول وإجمالي بما دونه. زين، إذا نقلنا الكلام إلى المعلول الأول، فالمعلول الأول له علم تفصيلي بالمعلول الثاني وإجمالي بما دونه، يعني الثالث والرابع، وإذا نقلنا علما إلى الثاني هكذا، علم تفصيلي بالذي يليه مباشرة وعلم إجمالي بما وراءه وإجمالي بما دونه. ولذات المعلول الأول علم تفصيلي بالمعلول الثاني وإجمالي بما دونه، وعلى هذا القياس كل معلول يعلم بما وراه مباشرة تفصيلا، وأما ما وراء ما وراء فيعلمه إجمالا. وفيه يرد عليه أولا وثانيا، أما أولا يرد عليه نفس الإشكال الذي أوردناه على القولين السابقين، وهو لزوم خلو الذات من الكمال لأنه لم يثبت لنا علما تفصيليا للذات المقدسة بالأشياء قبل وجودها في مقام الذات، لم يثبت ذلك، وهذا يعني أن الذات خالية من هذا الكمال، مع أن الذات المقدسة واجدة لكل كمال. هذا الجواب الأول. وفيه محذور خلو الذات المتعالية عن كمال العلم بما دون المعلول الأول. قل المعلول الأول قلنا تعلم به علما حضوريا، أما ما عدا المعلول الأول قال ليس علما تفصيليا وإنما هو علم إجمالي، وهذا نقص كمالي، مع أنه وهي الواو حالية، وهي يعني الذات المقدسة وجود صرف لا يسلب عنه كمال، بينما هنا سلب عنه الكمال وهو العلم التفصيلي بما عدا المعلول الأول. هذا أولا. ثانيا، سيكون علم الواجب سبحانه وتعالى بما عدا المعلول الأول علم مباشر لو علم بالواسطة، راح يصير بالواسطة، وهذا يعني أن الذات المقدسة محتاجة في علمها بما عدا الصادر الأول، هي محتاجة علما إلى توسيط الصادر الأول، والتوسيط هنا بمعنى الاحتياج، والاحتياج يتنافى مع الغنى المطلق ووجوب الوجود. إذن هذا القول السادس باطل أيضا. القول السابع: ما ينسب إلى أكثر المتأخرين والذي نسبه إليهم هو المحقق السبزواري في شرح المنظومة أن له تعالى علما تفصيليا بذاته، وهو علم بالأشياء قبل الإيجاد. لكن هذا علم تفصيلي لو علم إجمالي؟ علم إجمالي، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم بذاته علما تفصيليا ويعلم بالأشياء ما قبل الإيجاد علما إجمالي. إذن متى يعلم بالأشياء علما تفصيليا؟ بعد وجودها، بعد الإيجاد. فعندنا كم نوع صار من العلم؟ علمه بذاته، علمه بالأشياء قبل الإيجاد، وعلمه بالأشياء بعد الإيجاد. أما علمه بذاته فهو علم تفصيلي حضوري، أما علمه بالأشياء قبل الإيجاد فهو علم إجمالي، أما علمه بالأشياء بعد الإيجاد فهو علم تفصيلي. أن له تعالى علما تفصيليا بذاته، وهو علم إجمالي بالأشياء قبل الإيجاد، والإجمال هنا بمعنى الإبهام لا البساطة. وأما علمه التفصيلي بالأشياء فهو بعد وجودها. سؤال: علمه بالأشياء بعد وجودها علم حصولي أم علم حضوري؟ شوف التعليل: لأن العلم تابع للمعلوم. وهذا التعليل إنما يتناسب مع العلم الحصولي، لأن العلم الحصولي هو الذي يكون تابعا للمعلوم، أما العلم الحضوري فهو عين المعلوم وليس تابعا للمعلوم. ولهذا نقول هذا علم حصولي، وأما علمه التفصيلي بالأشياء فهو علم حصولي بعد وجود الأشياء، لأن العلم تابع للمعلوم، لأن العلم الحصولي تابع للمعلوم، ولا معلوم قبل الوجود العيني للأشياء. فلا بد أن توجد الأشياء خارجا وعينا يلا يصير بها علم تفصيلي حصولي. وهذا الرأي السابع هو عين الرأي الرابع الذي نقلناه عن شيخ الإشراق، مع فرق واحد، وهو أن شيخ الإشراق فرض أن العلم التفصيلي بالأشياء هو علم حضوري، أما هذا القول السابع ففرض أن العلم بالأشياء هو علم حصولي وليس علما حضوريا. هذا الفرق الوحيد بين القولين. يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا، الإشكال الوارد على الأقوال الثلاثة السابقة اللي هو شنو؟ خلو الذات من العلم التفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد، لأنه فرض أن الذات المقدسة تعلم بالأشياء ما قبل الإيجاد علما إجماليا مبهما، وهذا نقص كمالي، والذات المقدسة لا يشد عنها كمال. وفيه محذور خلو الذات المتعالية عن الكمال العلمي، كما في الوجوه الثلاثة السابقة اللي هو شنو الكمال العلمي؟ وهو العلم التفصيلي بالأشياء قبل الإيجاب. زين، والذات المقدسة لا تخلو. ثانيا، فرض أن علمه تعالى التفصيلي بالأشياء ما بعد الإيجاد هو علم حصولي، وقلنا بأن المجرد تجردا تاما ذاتا وفعلا لا طريق للعلوم الحصولية إليه، وإنما علمه دائما هو علم حضوري، على أن فيه، هذا الجواب الثاني، على أن فيه إثبات العلم الارتسامي الحصولي في الوجود المجرد المحض وهو ذات الواجب سبحانه وتعالى، وهذا باطل، لأن المجرد علمه حضوري وليس علما حصوليا. الثامن، ما نسب إلى المشائين، ما ينسب إلى المشائين، نظرية المدرسة المشائية في العلم الإلهي يمكن تحليلها إلى خمسة أمور. هذه الخمسة أمور تشكل نظرية واحدة. الأمر الأول هو أن الله سبحانه وتعالى لذاته علم بذاته، علم حضوري بذاته في مقام ذاته، هذا الأمر الأول. زين، الأمر الثاني، وذات الواجب المقدس لها علم تفصيلي حصولي بالأشياء ما قبل الإيجاد، علم تفصيلي ولكنه ليس علما حضوريا وإنما هو علم حصولي بالأشياء ما قبل الإيجاد. لماذا صار علما حصوليا وليس علما حضوريا؟ لا، ما مطرقين هذه، يعبر تعبير آخر. ليش افترضوا علم حصولي ولم يقولوا علم حضوري؟ لأن نظرية المشى أن العلم الحضوري منحصر بعلم الشيء بذاته، أما علم الشيء بغيره فدائما يكون علما حصوليا كما أشرنا في الدرس السابق، بخلاف شيخ الإشراق الذي قال لا، العلم الحضوري يمكن أن يتحقق في أمور أخرى كعلم العلة بالمعلول وعلم المعلول بالعلة، وقلنا وهو الحق، لكن على رأي المدرسة المشائية العلم الحضوري منحصر بمن؟ بعلم الشيء بنفسه، وباعتبار أننا نتكلم عن ماذا؟ عن علم الواجب بالأشياء، يعني علمه بغيره، فلا بد أن نفترض أنه علم حصولي وليس علما حضوريا. هذا الأمر الثاني. إذن الواجب له علم تفصيلي حصولي بالأشياء، زين قبل الإيجاد أو بعد الإيجاد؟ قبل الإيجاد. زين كيف يعلمها قبل الإيجاد؟ يقول على نفس نظامها الذي شنو تجري وتقع عليه ما بعد الإيجاد. زين، قبل أن نصل إلى النقطة الثالثة أو الأمر الثالث، خلينا نقرأ هذين الأمرين نستلسل بالمطلب. الثاني، ما ينسب إلى المشائين، قلنا نحلل إلى كم أمر؟ خمسة. أولا أن له تعالى علما حضوريا بذاته المتعالي. هذا كأنه أمر متفق عليه. الأمر الثاني، وأن له تعالى علما تفصيليا حصوليا بالأشياء قبل إيجادها. زين، كيف يعلم بها؟ بوجوداتها أو بماهياتها؟ المفروض أننا نتكلم ما قبل الإيجاد، وإذا ما قبل الإيجاد فلا معنى لأن نقول حاضرة بوجوداتها، وإنما حاضرة بماهياتها، بحضور ماهياتها على وفق النظام الموجود في الخارج، يعني الذي ستوجد عليه في الخارج. هذا باعتبار ما يكون، هذا التعبير باعتبار ما يكون، حاضرة لذاته بماهياتها على وفق النظام الذي ستوجد عليه لذاته تعالى. هاي لذاته تعالى جر مجرور متعلق بمن؟ بحضور، بحضور ماهياتها لذاته تعالى على النظام الموجود في الخارج. الأمر الثالث، مقدمة، حصول العلم للعالم على أنحاء. النحو الأول بنحو الاتحاد، اتحاد العالم والمعلوم، وهذا ما تقدمت الإشارة إليه، وأيضا قال به فورفوريوس كما تقدم في القول الثالث، أن العلم يكون بنحو الاتحاد بين العالم والمعلوم. النحو الثاني، أن يكون العلم بنحو العروض، وهذا إنما يكون في فرض ما لو كان العالم شيئا والمعلوم شيئا آخر، ولكن المعلوم عارض على العالم، فيكون بنحو العروض وقيام الشيء في غيره. النحو الثالث بنحو العينية، أن يكون العلم عين المعلوم أو المعلوم عين العالم، وهذا ما ندعيه نحن في نظريتنا، حيث قلنا بأن علم الواجب سبحانه وتعالى هو عين ذاته. إذن النحو الثالث بنحو العينية. النحو الرابع بنحو الغيرية، أن نفترض أن المعلوم شيء والعالم شيء آخر، ولا اتحاد بينهما ولا عروض، هذا يكون بنحو الغيرية. النحو الخامس أن يكون بنحو الجزئية، بأن نفترض أن العلم جزء من العالم، وهذا النحو الخامس لم يقل أحد به، خصوصا في علم الواجب سبحانه وتعالى، لأنه يلزم شنو؟ إذا كان بنحو الجزئية يلزم التركب، والذات المقدسة بسيطة وليس فيها أي نحو من أنحاء التركب. إذا اتضحت هذه الأنحاء الخمسة، اختارت المدرسة المشائية النحو الثاني، اللي هو شنو؟ أن العلم يكون بنحو العروض لا بنحو الاتحاد ولا بنحو العينية ولا بالغيرية ولا بالجزئية، وإنما بنحو العروض. فعلمه سبحانه وتعالى بالأشياء هو علم تفصيلي حصولي بنحو العروض لا بنحو العينية ولا الاتحاد ولا الجزئية ولا الغيرية. هذا الأمر الثالث. قال ثالثا: لا على وجه الدخول بعينية أو جزئية. في هذه العبارة نفى شنو؟ الثالث والخامس. خامس الجزئية. انت بعد كمل: ولا على نحو الاتحاد والغيرية. فش يبقى عندنا؟ فقط العروض، بل بالعروض. لكن يوضح لك فكرة العروض بالمثال، يقول: كما في علومنا الحصولي على المدرسة المشائية، علمك الحصولي كيف يكون؟ كيف يحصل؟ بأي نحو؟ ارتسام صورة الشيء. يعني شنو؟ الصورة ترتسم في ذهنك، فالذهن محل والصورة عارضة عليه، فبنحو العروض. ولهذا يقول: بل على نحو قيامها بها، يعني بالذات بالثبوت الذهني، يعني قيام الماهيات والصور بالذات بالثبوت الذهني، يعني بالوجود الذهني، والوجود الذهني يكون بنحو العروض وارتسام الصور وعروضها على الذهن. زين. الأمر الرابع: العلم الذي أثبتته المدرسة المشائية بلي شنو؟ وبعد الرابع: أن العلم الثابت للواجب سبحانه وتعالى، وهو علم تفصيلي حصولي بالأشياء قبل الإيجاد الذي هو بنحو العروض، هو علم كلي وليس علما جزئيا. والكلية والجزئية تطلق ويراد منها عدة معان كما تقدم. نشير إلى معنيين: المعنى الأول الكلية والجزئية المنطقية، فالكلي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، والجزئي هو شنو؟ ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. المعنى الثاني الكلية والجزئية الفلسفية التي تقدم ذكرها، وهي الكلي العلم الكلي هو ذلك العلم الذي لا يتغير بتغير المعلوم، فهو موجود قبل المعلوم ومعه وبعده ولا يتغير بتغيره. أما العلم الجزئي فهو العلم المتغير بتغير المعلوم، وشرحناه تفصيلا في محله وبينا الفرق بينهما. والمراد من الكلية هنا هي الكلية بالمعنى الثاني. يعني شنو الكلية بالمعنى الثاني؟ الكلية يعني العلم الثابت الذي لا يتغير بتغير المعلوم، وليست الكلية المنطقية في قبال الجزئية. يعني المشاؤون لا يريدون الادعاء بأن الله تعالى عالم بالأمور الكلية وليس عالما بالأمور الجزئية المنطقية، يعني المصادق الخارجية الجزئية، لا 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 يريدون ذلك. وإنما يقولون هو علم كلي لا يتغير بتغير المعلوم. ومنه يفهم سوء وخطأ أن ينسب إلى الحكماء أنهم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى غير عالم بالجزئيات الخارجية. وبعض المتكلمين وغيرهم نسب إلى الفلاسفة القول بمن؟ بأن الفلاسفة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأشياء الخارجية الجزئية، ولهذا حكم بعضهم بتكفير الفلاسفة بناء على هذا الفهم. قالوا بأن الله عاجز عن علمه عن العلم بتصرفات الجزئية. أنا حينما أتصرف هذه التصرفات الجزئية هي جزئية، يعني حينما أصلي، حينما أكذب والعياذ بالله، حينما كذا، هذه الأمور يعلمها الله أو لا يعلمها؟ هذه أمور جزئية لو كلية. حينما أصلي صلاة الظهر هذا جزئي لو كلي؟ جزئي. وإذا كان جزئي والله سبحانه وتعالى يعلم فقط بالكلية، إذن الله سبحانه وتعالى لا يعلم، ولهذا حكموا بكفر الفلاسفة لذلك، مع أنه ناشئ ممن؟ من الخلق وعدم فهم الاصطلاح. وهي هاي مشكلة الفلاسفة، يجيبون اصطلاحات في أغلبها تكون من المشتركات اللفظية، فغيرهم اللي ما يدرس فلسفة يقرأ الكلية رأسا يقول يا كلية الكلية المنطقية، فالله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأجزاء الجزئيات الخارجية، فحكموا بكم، مع أن المراد من الكلية لا، الكلية بمعنى العلم الثابت الذي لا يتغير، أما الجزئية فهي العلم المتغير بتغير المعلوم. بدي إذن الله يعلم بها أو لا يعلم؟ هو كلامنا كله ما قبل الإيجاد. صلاتي الآن من يؤذن مؤذن الظهر، أنا أصلي صلاة الظهر إن شاء الله، الله الآن صباحا يعلم بأنني سأصلي أو لا يعلم؟ يعلم بهذا الأمر الجزئي أو لا يعلم؟ الفلاسفة يقولون يعلم، مع أنه أمر جزئي. إذن كيف تقولون هو أمر كلي علم كلي؟ نقول هذه الكلية ليست بمعنى الكلية المنطقية التي تتلافى التي في قبال الجزئية المنطقية، لا، الكلية هنا بمعنى آخر، وهو ثبوت أو ثبات العلم وعدم تغيره. لهذا قال على وجه الكلية، فسرها بمعنى عدم تغير العلم بتغير المعلوم. هذا هو تعريف الكلية هنا، على ما اصطلح عليه في مباحث العلم كما تقدم في المرحلة 11. زين، الأمر الخامس، قسمنا الفاعل فيما مضى إلى أقسام، وأحد أقسامه هو الفاعل بالعناية، وقلنا إن ذلك إنما يكون فيما لو كان الفاعل عالما بالفعل قبل إيجاده، وكان هذا العلم ما قبل الإيجاد هو السبب والعلة والمنشأ للإيجاد. إذا تذكرون ضربنا له مثال عرفي قربنا به الفكرة، شون؟ لا، ضربنا له مثال، قلنا كالذي يسير على جذع عال، فبمجرد أن بعلمه أنه راح يسقط، علمه بالسقوط راح يخلينا شنو؟ ارتباك ويسقط، فهذا العلم صار سببا للسقوط، العلم بالسقوط علة للسقوط، هذا نسميه العلم العناية. علم الباري عز وجل على النظرية المشائية من هذا النوع، الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل إيجادها، وهذا العلم هو العلة لإيجاد الأشياء. إن قلت أليست الإرادة هي العلة؟ إذا أراد شيئا يقول شنو؟ كن فيكون. فالعلة هي الإرادة. قالوا لا، الإرادة ليست صفة ذاتية في قبال العلم، لا، الإرادة تطبيق من تطبيقات العلم، لأن الإرادة على المدرسة المشائية هي، فسروها، هي العلم بالنظام الأكمل. فالإرادة صارت علم، علم بالنظام الأكمل، فهي شنو؟ راجعة إلى صفة العلم وليست صفة ذاتية مستقلة في قبال صفة العلم. هذه خمسة أمور. قال: فهو علم عنائي يستتبع فيه، أو يستتبع فيه حصول المعلوم علما، المعلوم في مرتبة العلم ماذا يستتبع؟ حصول المعلوم عينان. يعني شو يريد يقول لك؟ يريد يقول لك العلم هو المنشأ والسبب في إيجاد شيء خارجا، يستتبع فيه حصول المعلوم علما، يعني العلم بالمعلوم يستتبع حصول المعلوم خارجا وعينا. بلي مش قالوا زين، هاي مو بس كفارة فيها. زين، وفيه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا ففيه خلو الذات من الكمال، نفس الإشكال الذي أوردناه على الأقوال الأربعة السابقة يرد على هذا القول. زين، يلزم خلو الذات من الكمال وهو العلم التفصيلي الحضوري بالأشياء ما قبل إيجاد. أولا ما في سابقه من محذور خلو الذات من الكمال، وثانيا ما في سابقه أيضا من محذور ثبوت العلم الحصولي فيما هو مجرد ذاتا وفعلا، فإن الواجب سبحانه وتعالى ذاته مجرد، هو مجرد ذاتا وفعلا، فكيف نفترض أن علمه بالأشياء هو علم حصولي مع أن الذات المجردة أو المجردات بشكل عام علومها حضورية وليست علوما حصولية؟ هذان الإشكالان سيالان. وثالثا، هذا مختص بهذا القول، وثالثا ماذا قال أصحاب هذا الرأي؟ قالوا، نرجع للأمر الثاني والثالث، قالوا: وعلما تفصيليا حصوليا بالأشياء قبل إيجادها بحضور ماهياتها على النظام الموجود في الخارج، حضورها لذاته تعالى لا على وجه الدخول بعينية أو جزئية، بل على نحو قيامها بها بالثبوت الذهني، فافترضوا أن العلم بالأشياء قبل الإيجاد هو بنحو العلم بنحو الوجود الذهني. فيرد عليه، قلنا سابقا إن الوجود الذهني وجود قياسي نسبي، أي إذا قيست الصورة الموجودة في الذهن إلى الوجود العيني الخارجي سميت وجودا ذهنيا. فالوجود الذهني إذا تذكرون عبرنا عنه شنو؟ ما به ينظر، أن تؤخذ الصورة على نحو الحكاية، الحكاية علما إلى المحكي والعين الخارجية الموجود العيني الخارجي. أما لو لوحظت الصورة بنحو ما به ينظر أو ما فيه ينظر، يعني أن ننظر إلى نفس الصورة دون جهة الحكاية، فقلنا هذا بنفسه وجود خارجي عيني. فإذا افترضوا أن علم الواجب بالأشياء قبل إيجادها هو من نوع الوجود الذهني، والوجود الذهني مقيس وبنحو الحكاية للخارج، فلا بد أن نفترض وجودا خارجيا وتقاس له الصورة الذهنية حتى يعتبر شنو؟ وجودا ذهنيا. أما إذا افترضنا صورة ذهنية دون وجود خارجي تقاس إليه، شيخ أحمد نسوي لك علم حضوري مو حصولي، لا ضج يعني نسوي لك علم حضوري يعني شون هذا حضر واحد يعني شوفك بعدين إن شاء الله زين. فهذا راح يلزم شو يصير عنده إذا عنده علم بالأشياء قبل الإيجاد علما حصوليا بنحو الوجود الذهني، ونحن نفترضه قبل الإيجاد، يعني هل هناك واقع عيني خارجي يقاس إليه أو لا يوجد؟ لا يوجد. فكيف يتحقق وجود ذهني مع عدم وجود عيني خارجي يقاس إليه، مع أننا فرضنا أن الوجود الذهني وجود نسبي مقيس حكائي عن الخارج؟ هذا غير صحيح. قال ثالثا أن لازم هذا القول ثبوت وجود ذهني من غير وجود عيني يقاس إليه. لماذا؟ لأن كلامنا عن العلم ما قبل الإيجاد وليس عن العلم ما بعد الإيجاد. وإذا كان كذلك، إذا كان الأمر كذلك، إذن عندنا صور ذهنية لكن دون وجود خارجي، زين هذه الصور الذهنية إيش راح تصير؟ يعني راح تلحظ بنحو النفسية لو بنحو الحكاية، يعني ما فيه ينظر لو ما به ينظر، راح يصير ما فيه ينظر. وإذا صار ما فيه ينظر يعني بنفسها وليست بما هي حاكية، صارت وجودا خارجيا، صارت وجودا خارجيا. ولازمه إذا ماكو وجود خارجي، ولازمه أن يعود هذا العلم الحصولي اللي هو اعتبرته وجود ذهني، لازمه أن يعود وجودا آخر عينيا، وجودا عينيا خارجيا للماهية قبل وجودها الخاص بها، لأننا نتكلم عن ما قبل الإيجاد وليس ما بعد إيجاد. زين، وهذا الوجود للماهية ما قبل الإيجاد هو عين ذاته تعالى لو منفصل عن ذاته تعالى؟ منفصل، وهو منفصل الوجود عنه تعالى. وهذا شرح يؤدي، وهذا في الحقيقة رجوع إلى القول بالمثل الأفلاطونية، أنه نفترض هناك أشياء موجودة ما قبل الإيجاد معلومة للواجب سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ويرجع بالدقة إلى القول الثاني المنسوب إلى أفلاطون، مع أن المدرسة المشائية تنكر أشد الإنكار المثل الأفلاطوني. إذن النظرية المشائية غير صحيحة. أكثر المتكلمين على ما قيل اختاروا هذا القول الثامن الذي ذهبت إليه المدرسة المشاعرية، ولكنهم أنكروا على المشائين الأمر الرابع حينما قالوا على وجه الكلية. المتكلمون قالوا إذا كان الواجب سبحانه وتعالى علمه كلي، إذن هو لا يعلم بالأمور الجزئية، فأنكروا هذا القيد، قالوا لا، الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء علما تفصيليا قبل الإيجاد، وهو علم جزئي وليس علما كليا. طبعا جوابهم واضح، أنه تصور الكلية بمعنى الكلية المنطقية، فقالوا لا نسلم بأن علمه تعالى منحصر بالكليات المنطقية ولا يعلم الجزئيات، لا، هو يعلم الجزئيات، لكن مراد المشائين من الكلية ما قلناه، وهو العلم الثابت الذي لا يتغير وليس العلم المتغير. قال واعلم أن أكثر المتكلمين على هذا القول، يا قول المدرسة المشائية، وإن طعنوا فيه فقط في الأمر الرابع من حيث عدهم المشائين العلم قبل الإيجاد عدوه كليا، طعن فيه المتكلمون زعما منهم من المتكلمين عدهم، الضمير لمن يرجع؟ المشائين. وإن طعنوا فيه من حيث عدهم، يعني عدوا حكماء المشاء، عدوا العلم قبل الإيجاد كليا، فهذا الضمير يرجع إلى المشائين، زعما منهم، هذا الضمير يرجع لمن؟ للمتكلمين، زعما من المتكلمين أن المراد بالكلي ما اصطلح عليه في مبحث الكلي والجزئي في المنطق، فطعنوا على حكماء المشاء، وذلك أنهم يا هم أنهم متكلمين اختاروا أن العلم التفصيلي قبل الإيجاد حصولي. قلنا المشائين اعتبروه علم شنو؟ حصولي. زين، وأنه طبعا خلينا نرجع لأصل العبارة، قال وذلك أنه، الضمير هذا مو يرجع للمتكلمين، يرجع لمن؟ لحكماء المشاء، اختاروا أن العلم التفصيلي قبل الإيجاد حصولي، وأنه على حاله قبل وجود الأشياء وبعد وجودها من غير تغيير. هاي الكلية، لكن يا كلية الكلية بالمعنى الثاني وليس الكلية بالمعنى الأول، فالمتكلمون خلطوا بين الكلية المنطقية والكلية الفلسفية بالمعنى الثاني، فهذا الإشكال من المتكلمين لا يرد على الحكماء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.